يستحب أن يتابع الأيام، يجوز له يفرقها، ولكن المتابعة أفضل. الله جل وعلا قال: فعدة من أيام أخرى. هذا يشمل القضاء مبادرة والقضاء متأخرة، ويشمل القضاء متتابعا والقضاء متفرق، لكن المبادرة والمتابعة أفضل. نعم.
ويجوز له التأخير لأن وقته موسع، وكل واحد موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه، كما يجوز تفرقته بأن يصوم متفرقا، لكن إذا لم يكن شعبان
نعم. إذا أخره جاز له التأخير، لكن مع العزم والنية على أنه سيقضيه، يكون عنده نية أنه سيقضيه ولا يؤخره دون أن يعزم على قضائه. إلا أن لا يبقى قبل رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه، فإنه حينئذ يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء قبل دخول رمضان عليه. فما بين الرمضانين كله وقت للقضاء، أما إذا ما بقي إلا قدر الأيام التي عليه يجب عليه القضاء. وكانت عائشة رضي الله عنها يكون عليها القضاء تؤخره إلى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
لكن إذا يقع عليه شعبان إلا قضم عليه فإنه يجب عليه التفاق إجماعا لضيق الوقت، ولا يجب تأخيره إلى ما بعد رمضان آخر بغير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
نعم. فإذا ما بقي إلا قدر الأيام التي عليه يدخل رمضان الجديد يجب عليه القضاء والتتابع، لأنه لا يجوز تأخيره عن رمضان آخر إلا لعذر. أما لو كان معذورا جاء عليه رمضان الجديد وهو ما قضى لعذر، إما لمرض أو لكونه مسافرا مواصلا للسفر، فيجوز أن يؤخره إلى بعد رمضان وليس عليه شيء، يقضيه ويكفي. أما إذا كان أخره لغير عذر إنه يأثم ويجب عليه الكفارة، يقضيه بعد رمضان يجب عليه الكفارة عن التأخير لغير عذر، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. نعم.
فدل هذا على أن وقت القضاء موسع إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه، يجب عليه الصيام ما قبل دخول رمضان الجديد، فإن أخر القضاء حتى أتى رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعده، ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة فإنه ليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد.
نعم. كفارة عن التأخير من غير عذر. نعم.
وإذا مات عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه، لأن له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها، وإن مات بعد رمضان الجديد فإن كان تأخيره القضاء عذر كالمرض والسفر حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه أيضا، وإن كان تأخيره لغير عذر وجبت الكفارة في تركه
في تركته. نعم.
وجبت عليه الكفارة في تركته بأن يخرج عنه إطعام الصين عن كل يوم.
نعم.
وإن مات،
نعم، إذا مات من عليه قضاء من رمضان، فإن كان مات قبل رمضان الثاني فليس عليه شيء، لأنه أخره في وقت يجوز له تأخيره، أو استمر عليه المرض. فعلى كل حال إذا مات قبل رمضان القادم فليس عليه شيء. أما إن مات بعد رمضان وهو عليه قضاء من رمضان السابق، فإن كان له عذر في التأخير فليس عليه شيء أيضا. أما إذا كان من غير عذر فإنه يجب أمران: أولا الكفارة من تركته، لأن هذا دين عليه، والأمر الثاني أنه يصوم عنه وليه. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم.
وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الضلال والصوم الواجب عن دين المكلف الحج، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا ولا يصام عنه، ويكون الإطعام من تركته لأنه صيام لا تذكره النيابة في الحياة فكلا بعد الموت، وهذا هو قول أكثر أهل العلم.
نعم. إذا مات بعد رمضان القادم ولم يقض ما عليه فإنه على كل حال تجب الكفارة في تركته عن التأخير، وهل يقضي عنه وليه أو لا يقضي قولان لأهل العلم. المذهب أنه لا يقضى، ما وجب بأصل الشرع لا يقضى لأنه لا تدخله النيابة، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، لأن هذا عمل بدني لا تدخله النيابة وهو واجب بأصل الشرع، فكما لا يصلي أحد عن أحد كذلك لا يصوم رمضان أحد عن أحد، وكذلك صوم الكفارة، كفارة القتل، كفارة الجماع في رمضان، لا يصومها عنه أحد فتبقى في ذمته. أما ما وجب بالنذر، فإنه تدخله النيابة لأنه لم يجب عليه بأصل الشرع، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. والقول الثاني أنه تدخله النيابة، أن الصيام تدخله النيابة فيصام عنه ولو من رمضان، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم.
وإن مات من عليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه، لما ثبت في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي مات وعليها صيام نذر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم، والولي هو الوارث.
الولي هو الوارث الذي يرث الميت يصوم عنه، أما غير الوارث فهذا إن صام عنه أجزأ، وإن لم يصم فإنه لا يؤمر بذلك، لكن هو إن تبرع وصام عن أخيه المسلم نفعه ذلك. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: يصام عن النذر دون الفرض الأصلي، وهذا كما أحمد وغيره، والنصوص عن ابن عباس وعائشة وهو مقتضى الدليل والقياس، لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع، وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار منزلة الدين، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام، فلا تدخله النيابة بحال، كما لا تدخل الصلاة كما لا تدخل الصلاة
صلاة
كما لا تدخل الصلاة والشهادتين، فإن المقصود منهما طاعة العبد لنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها، وهذا لا يؤديه عنه غيره ولا يصلي عنه غيره.
لكن المفتى به القول الثاني الآن، المفتى به الآن القول الثاني أنه يصوم عنه مطلقا سواء النذر أو رمضان. نعم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يطعم عن كل يوم مسكين، وبذلك أخذ
يطعم عنه كل
يوم مسكين، وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما، وهو مقتضى النظر كما هو موجب الأثر، فإن النذر كان ثابتا في الذمة فيفعل بعد الموت. وأما صوم رمضان فإن الله لم يوجب على العاجز عنه، بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين، والقضاء إنما على من قدر عليه لا على من عجز عنه، فلا يحتاج إلى أن يقضي أحد عن أحد. وأما الصوم لنذر وغيره من المنذورات فيفعل عنه بلا خلاف للأحاديث الصحيحة.
فإن قيل: ما الفرق بين صوم النذر وصوم رمضان؟ تقولون هذا ما يقضيه عنه أحد، والنذر يقضيه عنه. نقول هذا موجب الدليل، لأن صوم النذر جاءت النيابة فيه، وثانيا أن صوم رمضان وجب في أصل الشرع، فرض على العبد، عمل بدني، والنذر هذا هو الذي أوجبه على نفسه، فهو دين مثل الدين، كما أنه يقضى عنه الدين للآدميين يقضى عنه الدين لله عز وجل. نعم.
لا أقول فيما يحزنون من أخطأ بكبر
أو مرض. نعم، هذا نوع من المعذورين عن الصيام، وهو الذي لا يستطيع الصيام لا أداء ولا قضاء، هذا تجب عليه الفدية، قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، في قراءة طعام مساكين أو فدية طعام مساكين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي في الشيخ الكبير والمريض المزمن. وقال غيره: الآية منسوخة، لأنهم كانوا في أول الإسلام مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يطعموا، ثم إن الله نسخ التخيير وأوجب الصيام. لكن ابن عباس يقول إنها غير منسوخة في حق الشيخ الكبير والمريض المزمن، فهي غير منسوخة بل هي محكمة، وهذا هو الصحيح أن الكبير الهرم الذي معه عقله وتفكيره لكن ما يستطيع الصيام، أو المريض المزمن الذي مرضه لا يرجى له شفاء ولا يستطيع معه الصيام، هذا يكفي الفدية إطعام مسكين عن كل يوم. نعم.
الله سبحانه وتعالى أوجب صوم رمضان على المسلمين أداء في غير حق ذوي الأعذار، وقضاء في حق ذوي الأعذار الذين يستطيعون القضاء في أيام أخرى، وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء، كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى ظهوره، فهذا الصنف قد خفف الله عنه فأوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري.
وعلى الذين يطيقونه، يعني لا يطيقونه يعني لا يطيقونه. وفي قراءة وعلى الذين يطوقونه يعني لا يستطيعون الصيام عليهم الفدية. نعم.
والمريض الذي لا يرجى وقوعه من مرضه في حزن كبير فيطعم عن كل يوم مسكينا.
نعم. المريض المزمن هو الذي لا يرجى له شفاء ولا يستطيع الصيام، هذا مثل الكبير الهرم، يطعم وليس عليه صيام، ويكون الإطعام قائما مقام الصيام في حقه. نعم.
وأما من أخبر بعذره يزول كالمسافر والمريض ضارا يرجى زواله والحامل والمطعم إذا خافتا على أنفسهما أو على وليهما والحائض والنفساء فإن كل من هؤلاء يتحكم عليه القضاء بأن يصوم من أيام أخر بعدد الأيام التي أمرها قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
أما الحائض والنفساء فلا تصومان ولا يصح منهم الصيام، وإنما تقضيان بعد الطهر، وذلك لأن النساء كن يحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيتركن الصلاة ويتركن الصيام، فإذا طهرت إحداهن قضت الصيام، وأما الصلاة فلا تقضيها. وجاءت امرأة فسألت عائشة رضي الله عنها فقالت ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ لأن يعني الخوارج هم اللي يسألون هذا السؤال، والخوارج أيضا يوجبون على الحائض أن تقضي الصلاة، هذا من شطحاتهم، يقولون إذا طهرت تقضي الصلاة وتقضي الصيام، هذا مذهب الخوارج. ولذلك سألتها قالت هل أنت حرورية يعني من الحروريين؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. المسألة مسألة اتباع، هي مسألة فكر ولا عقل، مسألة اتباع، والحكمة ظاهرة في هذا، لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فلو أمرت بقضاء ما تركته من الصلوات شق ذلك عليها لكثرة الصلوات، أما الصيام فإنه لا يشق، غير كثير الصيام غير كثير، وأيضا ما يأتي في السنة إلا في شهر رمضان فقط، فهي تستطيع قضاءه. نعم.
وفي قول المريض الذي يمر الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة.
نعم. المريض الذي يشق عليه الصيام يفطر، وإن صام أجزأه مع المرض، ولكن إفطاره أفضل. وكذلك المسافر يقصر الصلاة، هذا رخصة من الله عز وجل، وإن أتم الصلاة فصلاته صحيحة، لأنه أخذ بالعزيمة والأصل، ولكن الأفضل أن يقصر أخذا بالرخصة، الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فالأفضل أنهم يفطرون. أما المرض الذي لا يشق معه الصيام كوجع الضرس والصداع والشيء العادي فهذا لا يبيح الإفطار. نعم.
لقوله تعالى في حقهم فعدة من أيام أخر أي فليفطر وليقضي عدد ما أفطره، قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وفي الصحيحين.
نعم. والظاهرية يقولون إنه لو صام وهو مريض ما صح صيامه، ولو أتم الصلاة في السفر ما صحت صلاة، هذا مذهب الظاهرية، ولكن الجمهور على أنه يجوز له أن يتم ويجوز له أن يصوم، لأن هذا أخذ بالعزيمة والإفطار والقصر أخذ بالرخصة، والأخذ بالرخصة أفضل من الأخذ بالعزيمة، هذا مذهب جمهور أهل العلم. نعم.
وفي الصحيحين ليس من البر الصيام في السفر.
كذلك الحديث ليس من البر الصيام في السفر، أي أن الصيام في السفر ليس هو الأفضل، لكن الأفضل الإفطار تسهيلا على العباد، قال لا يشق على أنفسهم. نعم.
وإن صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم صح صومهما مع الكراهة، وأن الحائض والنفساء.
نعم، خلافا للظاهرية، صح صومهما خلافا للظاهرية. نعم.
وأما الحائض والنفساء فيحرم في حقهما الصوم حال الحيض والنفاس ولا يصح.
لا يجوز الصيام مع خروج الدم، مثل الحجامة تفطر، وكذلك خروج دم الحائض والنفساء يفطر. نعم.
والمرضع والحامل يجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخرى.
هذا من جملة المعذورين، الحامل والمرضع، فإذا شق عليهم الصيام بسبب الحمل أو بسبب الإرضاع فإنهما يفطران ويكفي القضاء. وكذلك إذا شق الصيام على الحمل أو على الرضيع، هم ما عليهم مشقة، لكن الحمل والرضيع يتضرران لضعف الغذاء بموجب الصيام، فتفطر أيضا رعاية لهما، ولكن يجب عليها أمران، القضاء والإطعام. نعم.
ويجب مع القضاء على من أفطرت بالحوق على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته.
نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينا.
هذا هو الدليل، يعني وما في القرآن ولا في الأحاديث إن الحامل والمرضع تفطر، لكن فتوى الصحابة وقول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره. نعم. نعم.
قال: أن تفطر وتطعما عن كل يوم مسكينا إقامة للإطعام مقام الصيام، يعني أداء مع وجود القضاء عليهما. ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة.
نعم. كذلك من مبيحات الفطر، بل يجب أن يفطر إذا احتاج إلى إنقاذ معصوم الدم من هلكة، كأن يقع إنسان في بئر ولا يتمكن من إنقاذه إلا بأن يفطر، يجب عليه أن يفطر وينقذ الغريق، يجب عليه ذلك، لأن هذا من إنقاذ نفس من الهلكة. كذلك لو احتاج إلى الإفطار لأجل إطفاء الحريق أو غير ذلك من الأمور التي لا يتمكن من التغلب عليها إلا بالإفطار يفطر دفعا للحرج. نعم.
وقال ابن القيم: وأسباب الفقه أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك بالصوم كالمرضع والحامل ومثله مسألة غريب.
نعم.
ويجب على المسلم تعليم نية الصوم الواجب من الليل.
من شروط صحة الصوم الواجب أن ينويه قبل طلوع الفجر، فصيام رمضان، صوم الكفارة، صوم النذر، الصوم الواجب، كل صوم واجب فلا بد أن ينويه قبل طلوع الفجر، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، من أجل أن تكون النية موجودة من أول الصيام، من أول الصيام. أما النافلة فيصح أن ينوي من النهار، فلو أصبح ولم يأكل ولم يشرب ولكنه ما نوى الصيام لكن نواه في أثناء النهار يصح هذا في النفل، لأن النفل أوسع من الواجب، النفل أوسع من الفريضة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله فسأل هل عندهم شيء يؤكل، قالوا لا، قال إني إذا صائم يعني من هذا الوقت، فدل على أنه يجوز أن ينوي الصيام في أثناء النهار بشرط أن لا يكون أكل أو شرب بعد طلوع الفجر. نعم.
كصوم رمضان وصوم الكفار وصوم النذر، بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو
قضائه، ولا يقول اللهم إني نويت أن أصوم كما يقوله المبتدع، نويت أن أصلي، نويت أن أطوف، كل هذا بدع، ما يجوز التلفظ بالنية، لأن هذا لم يرد في الكتاب والسنة ولا عن السلف. النية محلها القلب ليس محلها اللسان، وما في القلوب يعلمه الله ولو لم تتلفظ، قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، فما في القلب يعلمه الله ولو لم تتلفظ به. التلفظ بالنية عند العبادات لا يجوز وهو بدعة، فينوي بقلبه الصيام ولا يقول نويت أن أصوم أو أن أصوم غدا وما أشبه ذلك، فالنية محلها القلب ولا يتلفظ بها. ثم أيضا ما معنى النية؟ معنى النية القصد، فإذا قمت للسحور فأنت قد نويت، إذا قمت للسحور فإنك قد نويت، النية تكون مع الفعل، وإذا جئت للمسجد للصلاة فأنت نويت، ما جئت للمسجد إلا أنت ناوي، إذا توضيت فأنت ناوي أن تصلي. نعم نعم إدر. نعم، في عنده سؤال يكتبه. نعم.
بأن يعتقد
أنه يصوم رمضان أو قضائه أو يصوم نذرا أو كفارا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعن عائشة رضي الله عنها: حديث عمر رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات، يعني لا تصح الأعمال إلا بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ما يحصل له شيء ما نواه، إنما تحصل الأعمال بالنية، هذا في العبادات. أما العادات فلا تحتاج إلى نية، العادات لا تحتاج إلى نية، إنما هذا في العبادات، إنما الأعمال يعني العبادات النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إن نويت فريضة صارت فريضة، إن نويت نفل صار نفل. نعم.
وعن عائشة مرفوعا: من لم يضيق الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل، فمن نوى الصوم من النهار فمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر.
يستحب أن يتابع الأيام، يجوز له يفرقها، ولكن المتابعة أفضل. الله جل وعلا قال: فعدة من أيام أخرى، هذا يشمل القضاء مبادرة والقضاء متأخرة، ويشمل القضاء متتابعا والقضاء متفرق، لكن المبادرة والمتابعة أفضل. نعم.
ويجوز له التأخير لأن وقته موسع، وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه، كما يجوز تفرقته بأن يصوم متفرقا، لكن إذا لم يكن شعبان
نعم. فإذا أخره جاز له التأخير، لكن مع العزم والنية على أنه سيقضيه، يكون عنده نية أنه سيقضيه ولا يؤخره دون أن يعزم على قضائه. إلا أن لا يبقى قبل رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه، فإنه حينئذ يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء قبل دخول رمضان عليه. فما بين الرمضانين كله وقت للقضاء، أما إذا ما بقي إلا قدر الأيام التي عليه يجب عليه القضاء. وكانت عائشة رضي الله عنها يكون عليها القضاء تؤخره إلى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
لكن إذا لقى عليه شعبان إلا قضم عليه فإنه يجب عليه التفاوض إجماعا لضيق الوقت، ولا يجب تأخيره إلى ما بعد رمضان آخر بغير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
نعم. إذا ما بقي إلا قدر الأيام التي عليه يدخل رمضان الجديد يجب عليه القضاء والتتابع، لأنه لا يجوز تأخيره عن رمضان آخر إلا لعذر. أما لو كان معذورا جاء عليه رمضان الجديد وهو ما قضى لعذر، إما لمرض أو لكونه مسافرا مواصلا للسفر، فيجوز أن يؤخره إلى بعد رمضان وليس عليه شيء، يقضيه ويكفي. أما إذا كان أخره لغير عذر إنه يأثم ويجب عليه الكفارة، يقضيه بعد رمضان يجب عليه الكفارة عن التأخير لغير عذر، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. نعم.
فدل هذا على أن وقت القضاء موسع إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه، فيجب عليه الصيام ما قبل دخول رمضان الجديد. فإن أخر القضاء حتى أتى رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعده، ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة فإنه ليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد.
نعم، كفارة عن التأخير من غير عذر. نعم.
وإذا مات عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه، لأن له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها. وإن مات بعد رمضان الجديد فإن كان تأخيره القضاء عذر كالمرض والسفر حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه أيضا، وإن كان تأخيره لغير عذر وجبت الكفارة في تركه
في تركته. نعم.
وجبت عليه الكفارة في تركته بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم.
نعم.
وإن مات
إذا مات من عليه قضاء من رمضان، فإن كان مات قبل رمضان الثاني فليس عليه شيء، لأنه أخره في وقت يجوز له تأخيره، أو استمر عليه المرض. فعلى كل حال إذا مات قبل رمضان القادم فليس عليه شيء. أما إن مات بعد رمضان وهو عليه قضاء من رمضان السابق، فإن كان له عذر في التأخير فليس عليه شيء أيضا. أما إذا كان من غير عذر فإنه يجب أمران: أولا الكفارة من تركته، لأن هذا دين عليه، والأمر الثاني أنه يصوم عنه وليه، قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم.
وإن مات عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظلال أو الظلال والصوم الواجب عن دين المحرم في الحج فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا ولا يصام عنه ويكون الإطعام من تركته لأنه صيام لا تذكره النيابة في الحياة فكلا بعد الموت وهذا هو قول أكثر أهل العلم.
نعم إذا مات بعد رمضان القادم ولم يقض ما عليه فإنه على كل حال تجب الكفارة في تركته عن التأخير، وهل يقضي عنه وليه أو لا يقضي قولان لأهل العلم. المذهب أنه لا يقضى، ما وجب بأصل الشرع لا يقضى لأنه لا تدخله النيابة، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم لأن هذا عمل بدني لا تدخله النيابة وهو واجب بأصل الشرع، فكما لا يصلي أحد عن أحد كذلك لا يصوم رمضان أحد عن أحد، وكذلك صوم الكفارة كفارة القتل كفارة الجماع في رمضان لا يصومها عنه أحد فتبقى في ذمته. أما ما وجب بالنذر فإنه تدخله النيابة لأنه لم يجب عليه بأصل الشرع، ولقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. والقول الثاني أنه تدخله النيابة، أن الصيام تدخله النيابة فيصام عنه ولو من رمضان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم.
وإن مات من عليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه لما ثبت في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي مات وعليها صيام نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم، والولي هو الوالد.
الولي هو الوارث الذي يرث الميت يصوم عنه، أما غير الوارث فهذا إن صام عنه أجزأ وإن لم يصم فإنه لا يؤمر بذلك، لكن هو إن تبرع وصام عن أخيه المسلم نفعه ذلك. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله يصام عن النذر دون الفرض الأصلي، وهذا كما أحمد وغيره والنصوص عن ابن عباس وعائشة وهو مقتضى الدليل والقياس، لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار منزلة الدليل، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل. وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام فلا تدخله النيابة بحال، كما لا تدخل الصلاة والشهادتين، فإن المقصود منهما طاعة العبد لنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها، وهذا لا يؤدي عنه غيره ولا يصلي عنه غيره.
لكن المفتى به القول الثاني الآن القول الثاني أنه يصوم عنه مطلقا سواء النذر أو رمضان. نعم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يطعم عن كل يوم مسكين، وبذلك أخذ
يطعم عنه كل
يوم مسكين، وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما وهو مقتضى النظر كما هو موجب الأثر، فإن النذر كان ثابتا في الذمة فيفعل بعد الموت. وأما صوم رمضان فإن الله لم يوجبه على العاجز عنه، بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين، والقضاء إنما على من قدر عليه لا على من حبس عنه، فلا يحتاج إلى أن يقضي أحد عن أحد. وأما الصوم لنذر وغيره من المندوبات فيفعل عنه بلا خلاف للأحاديث الصحيحة.
فإن قيل ما الفرق بين صوم النذر وصوم رمضان؟ تقولون هذا ما يقضى، ما يقضيه عنه أحد، والنذر يقضيه عنه. نقول هذا موجب الدليل، لأن صوم النذر جاء النيابة فيه. وثانيا أن صوم رمضان وجب في أصل الشرع، فرض على العبد، عمل بدني، والنذر هذا هو الذي أوجبه على نفسه، فهو دين مثل الدين، كما أنه يقضى عنه الدين للآدميين يقضى عنه الدين لله عز وجل. نعم.
باب فيما يجرم من أخطأ بكبر أو مرض.
نعم، هذا نوع من المعذورين عن الصيام، وهو الذي لا يستطيع الصيام لا أداء ولا قضاء، هذا تجب عليه الفدية. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، في قراءة طعام مساكين أو فدية طعام مساكين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي في الشيخ الكبير والمريض المزمن. وقال غيره: الآية منسوخة، لأنهم كانوا في أول الإسلام مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يطعموا، ثم إن الله نسخ التخيير وأوجب الصيام. لكن ابن عباس يقول إنها غير منسوخة في حق الشيخ الكبير والمريض المزمن، فهي غير منسوخة بل هي محكمة، وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح، أن الكبير الهرم الذي معه عقله وتفكيره لكن ما يستطيع الصيام، أو المريض المزمن الذي مرضه لا يرجى له شفاء ولا يستطيع معه الصيام، هذا يكفي الفدية، إطعام مسكين عن كل يوم. نعم.
قال: الله سبحانه وتعالى أوجب صوم رمضان على المسلمين أداء في غير حق ذوي الأعذار، وقضاء في حق ذوي الأعذار الذين يستطيعون القضاء في أيام أخرى، وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء، كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى ظهوره، فهذا الصنف قد خفف الله عنه فأوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري.
وعلى الذين يطيقونه، يعني لا يطيقونه، يعني لا يطيقونه، وفي قراءة: وعلى الذين يطوقونه، يعني لا يستطيعون الصيام، عليهم الفدية. نعم.
والمريض الذي لا يرجى ظهوره من مرضه في حكم كبير فيطعم عن كل يوم مسكينا.
نعم، المريض المزمن هو الذي لا يرجى له شفاء ولا يستطيع الصيام، هذا مثل الكبير الهرم، يطعم وليس عليه صيام، ويكون الإطعام قائما مقام الصيام في حقه. نعم.
وأما من أفضل بعذر يزول كالمسافر والمريض ضارا يرجى زواله، والحامل والمطعم إذا خافتا على أنفسهما أو على وليهما، والحائض والنفساء، فإن كل من هؤلاء يتحكم عليه القضاء بأن يصوم من أيام أخر بعدد الأيام التي أمرها. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
أما الحائض والنفساء فلا تصومان ولا يصح منهم الصيام، وإنما تقضيان بعد الطهر، وذلك لأن النساء كنا يحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيتركنا الصلاة ويتركنا الصيام، فإذا طهرت إحداهن قضت الصيام، وأما الصلاة فلا تقضيها. وجاءت امرأة فسألت عائشة رضي الله عنها فقالت ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ لأن يعني الخوارج هم اللي يسألون هذا السؤال، والخوارج أيضا يوجبون على الحائض أن تقضي الصلاة، هذا من شطحاتهم، يقولون إذا طهرت تقضي الصلاة وتقضي الصيام، هذا مذهب الخوارج. ولذلك سألتها قالت هل أنت حرورية؟ يعني من الحروريين؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. المسألة مسألة اتباع، هي مسألة فكر ولا عقل، مسألة اتباع. والحكمة ظاهرة في هذا، لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فلو أمرت بقضاء ما تركته من الصلوات شق ذلك عليها لكثرة الصلوات، أما الصيام فإنه لا يشق، غير كثير الصيام غير كثير، وأيضا ما يأتي في السنة إلا في شهر رمضان فقط، فهي تستطيع قضاءه. نعم.
وفي القرآن أيضا الذي يمر الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة.
نعم، المريض الذي يشق عليه الصيام يفطر، وإن صام أجزأه مع المرض، ولكن إفطاره أفضل. وكذلك المسافر يقصر الصلاة، هذا رخصة من الله عز وجل، وإن أتم الصلاة صلاته صحيحة، لأنه أخذ بالعزيمة والأصل، ولكن الأفضل أن يقصر أخذا بالرخصة. الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فالأفضل أنهم يفطرون. أما المرض الذي لا يشق معه الصيام كوجع الضرس والصداع والشيء العادي فهذا لا يبيح الإفطار. نعم.
لقوله تعالى في حقهم فعدة من أيام أخر، أي فليفطر وليقضي عدد ما أفطره. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وفي الصحيحين.
نعم، والظاهرية يقولون إنه لو صام وهو مريض ما صح صيامه، ولو أتم الصلاة في السفر ما صحت صلاة، هذا مذهب الظاهرية، ولكن الجمهور على أنه يجوز له أن يتم ويجوز له أن يصوم، لأن هذا أخذ بالعزيمة، والإفطار والقصر أخذ بالرخصة، والأخذ بالرخصة أفضل من الأخذ بالعزيمة، هذا مذهب جمهور أهل العلم. نعم.
وفي الصحيحين ليس من البر الصيام في السفر.
كذلك الحديث ليس من البر الصيام في السفر، أي أن الصيام في السفر ليس هو الأفضل، ولكن الأفضل الإفطار تسهيلا على العباد، قال لا يشق على أنفسهم. نعم.
وإن صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم صح صومهما مع الكراهة، وأن الحائض والنفساء.
نعم، خلافا للظاهرية صح صومهما خلافا للظاهرية. نعم.
وأما الحائض والنفساء فيحرم في حقهما الصوم حال الحيض والنفاس ولا يصح.
لا يجوز الصيام مع خروج الدم، مثل الحجامة تفطر، وكذلك خروج دم الحائض والنفساء يفطر. نعم.
والمرضع والحامل يجب عليهما قضاء ما أفضلت من أيام أخرى.
هذا من جملة المعذورين، الحامل والمرضع، فإذا شق عليهم الصيام بسبب الحمل أو بسبب الإرضاع فإنهما يفطران ويكفي القضاء. وكذلك إذا شق الصيام على الحمل أو على الرضيع، هم ما عليهم مشقة لكن الحمل والرضيع يتضرران لضعف الغذاء بموجب الصيام، فتفطر أيضا رعاية لهما، ولكن يجب عليها أمران: القضاء والإطعام. نعم.
ويجب مع القضاء على من أفطرت بالحق على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته.
نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينا.
هذا هو الدليل، يعني وما في القرآن ولا في الأحاديث إن الحامل والمرضع تفطر، لكن فتوى الصحابة وقول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره. نعم.
قال: أن تفطر وتطعما عن كل يوم مسكينا إقامة للإطعام مقام الصيام، يعني أداء مع وجود القضاء عليهما. ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة.
نعم. كذلك من مبيحات الفطر، بل يجب أن يفطر إذا احتاج إلى إنقاذ معصوم الدم من هلكة، كأن يقع إنسان في بئر ولا يتمكن من إنقاذه إلا بأن يفطر، يجب عليه أن يفطر وينقذ الغريق، يجب عليه ذلك لأن هذا من إنقاذ نفس من الهلكة. كذلك لو احتاج إلى الإفطار لأجل إطفاء الحريق أو غير ذلك من الأمور التي لا يتمكن من التغلب عليها إلا بالإفطار يفطر دفعا للحرج. نعم.
وقال ابن القيم: وأسباب الفقه أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك بالصوت كالمرضع والحامل ومثله مسألة غريب.
نعم.
ويجب على المسلم تعليم فيه في الصوم الواجب من الليل.
من شروط صحة الصوم الواجب أن ينويه قبل طلوع الفجر، فصيام رمضان، صوم الكفارة، صوم النذر، الصوم الواجب، كل صوم واجب فلا بد أن ينويه قبل طلوع الفجر، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، من أجل أن تكون النية موجودة من أول الصيام، من أول الصيام. أما النافلة فيصح أن ينوي من النهار، فلو أصبح ولم يأكل ولم يشرب ولكنه ما نوى الصيام لكن نواه في أثناء النهار يصح هذا في النفل، لأن النفل أوسع من الواجب، النفل أوسع من الفريضة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله فسأل: هل عندهم شيء يؤكل؟ قالوا: لا. قال: إني إذا صائم، يعني من هذا الوقت، فدل على أنه يجوز أن ينوي الصيام في أثناء النهار بشرط أن لا يكون أكل أو شرب بعد طلوع الفجر. نعم.
فصوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر لأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه،
ولا يقول: اللهم إني نويت أن أصوم، كما يقوله المبتدع: نويت أن أصلي، نويت أن أطوف، كل هذا بدع، ما يجوز التلفظ بالنية. لأن هذا لم يرد في الكتاب والسنة ولا عن السلف. النية محلها القلب ليس محلها اللسان، وما في القلوب يعلمه الله ولو لم تتلفظ. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فما في القلب يعلمه الله ولو لم تتلفظ به. التلفظ بالنية عند العبادات لا يجوز وهو بدعة، فينوي بقلبه الصيام ولا يقول نويت أن أصوم أو أن أصوم غدا وما أشبه ذلك. فالنية محلها القلب ولا يتلفظ بها. ثم أيضا ما معنى النية؟ معنى النية القصد. فإذا قمت للسحور فأنت قد نويت، إذا قمت للسحور فإنك قد نويت. النية تكون مع الفعل، وإذا جئت للمسجد للصلاة فأنت نويت، ما جئت للمسجد إلا أنت ناوي، إذا توضيت فأنت ناوي أن تصلي. نعم نعم إدر. نعم في عنده سؤال يكتبه. نعم
بأن يعتقد أنه يصوم رمضان أو قضائي أو يصوم عذرا أو كفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعن عائشة
نعم حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، يعني لا تصح الأعمال إلا بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ما يحصل له شيء ما نواه، إنما تحصل الأعمال بالنية. هذا في العبادات، أما العادات فلا تحتاج إلى نية، العادات لا تحتاج إلى نية، إنما هذا في العبادات. إنما الأعمال يعني العبادات النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إن نويت فريضة صارت فريضة، إن نويت نفل صار نفل. نعم.
وعن عائشة مرفوعا: من لم يضيق الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل، فمن نوى الصوم في النهار فمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر.